بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم تأجير الوديعة، ما حكم ذلك؟ ها؟ إذا كان بإذن مالكها فهذا جائز، ويكون هنا المودع وكيلا ونائبا عن المالك، وإن كان بغير إذن صاحبها فهو ضامن. ها؟ وهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، وإذا فعل فهو ضامن. فقيل أجرة لمن تكون؟ على الصحيح أنها للمالك، لأنه هو الذي ملك المنافع. ثم أخذنا مسألة رهن الوديعة، ما حكم ذلك؟ بإذن مالكها جائز، وبدون إذنه نعم فالرهن باطل لا يصح. وبعضهم جعله موقوفا على إجازة المالك، إذا أجازه فيصح، وهو ضامن في ذلك. ثم أخذنا مسائل تتعلق بغصب الوديعة وتلفها، نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالوديعة حكم أخذ الأجرة على الوديعة، هل يجوز ذلك؟ أولا، قبل بيان مذاهب العلماء في ذلك، الأصل في الوديعة أنها عمل تبرعي تطوعي، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، أن الأصل فيها أنها عمل تبرع، وليس فيه أخذ أجرة. بقي لو أراد أخذ أجرة على الوديعة ففي ذلك ثلاثة مذاهب لأهل العلم. وقبل ذكر المذاهب ينبأ أنه هذه المسألة، يعني الخلاف فيها هل له أخذ أجرة أو ليس له أخذ أجرة، إذا حصل اشتراط ذلك عند العقد، يعني هل له أن يشترط أجرة عند العقد ويأخذها؟ أما إذا لم يشترط أجرة عند العقد فليس له أن يطلب الأجرة بعد ذلك، لأنه خالف الأصل الذي هو في الوديعة. فالأصل في الوديعة أنها عمل تبرع، ليس فيه أخذ أجرة. فإذا لم يشترط المودع أخذ أجرة فليس له أن يأخذ أجرة بعد ذلك، ولا أن يطالب بها. إذن فالمسألة تنحصر في اشتراط الأجرة عند العقد، يعني هل يجوز أن يشترط أجرة عند العقد ويأخذ أجرة على حفظه للوديعة؟ على ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الوديعة، لأن الوديعة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضات، بل هي من العقود القائمة على الرفق والإحسان والخدمة، وهذا هو مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أخذ أجرة على حفظ الوديعة. والمذهب الثاني قالوا يجوز أخذ الأجرة على الحرز لا على حفظ الوديعة، والحرز هو المكان الذي تحفظ به الوديعة. قالوا فالوديعة ستشغل مكانا في منزله أو في ملكه، فإذا طلب الأجرة يكون طلبه لهذا الحرز لا للوديعة، لا لحفظ الوديعة، لأن حفظ الوديعة أمر تطوعي تبرعي، وأما حرزه ومكانه وموضعه فله أن يطلب أجرة مقابل إشغاله بشيء، وهذا مذهب المالكية. فجعلوا إذن الأجرة قابل الموضع الذي تحفظ في أجرة الموضع، أجرة الحرز الذي توضع فيه الوديعة، لأننا لا نستطيع أن نلزمه أن يبذل منفعة حرزه بدون مقابل بدون عوض، فلو أن يأخذ أجرة عليه. بخلاف الوديعة فإن الذي جاء في الشرع أنها لا تؤخذ عليه أجرة. والقول الثالث أنه يجوز اشتراط أجرة على حفظ الوديعة، فكما يجوز أخذ أجرة على الحرز كذلك يجوز أخذ أجرة على الحفظ. قالوا ومثل من يؤجر نفسه للحراسة لحراسة شيء، فهو يأخذ أجرة لأجل حفظ ذلك الشيء وصيانته. فقالوا كذلك الوديعة يجوز أن يشترط عند العقد أجرة على حفظها، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهذا ما جاء في اختيار هيئة كبار العلماء كما في مجلة أبحاث هيئة كبار العلماء في الجزء الرابع صفحة 99 و200. وهذه المذاهب الثلاثة مذكورة في كتاب المعاملات المالية المعاصرة في المجلد الرابع أيضا صفحة 74 و100. على أن من قال بجواز أخذ الأجرة على حفظ الوديعة كما نبه عليه، حصل التنبيه عليه في أبحاث هيئة كبار العلماء، أن على المودع في هذه الصورة الضمان، يكون ضامنا للوديعة إذا تلفت، وهذا أقرب الأقوال أي من حيث جواز أخذ الأجرة، وعليه فتوى كثير من أهل العلم أن المودع إذا طلب أجرة على حفظ الوديعة يجوز له ذلك. بقي مسألة أن عليه الضمان هل هو مطلقا أو فيه تفصيل، هذا يحتاج إلى مزيد نظر، لأنه قد يتلف الشيء بدون فعل منه بدون تقصير منه وهو باذل وسعه في حفظه، هذا حاصل هذه المسألة وهي أخذ الأجرة على حفظ الوديعة. من المسائل أيضا المتعلقة بالوديعة الودائع في المصارف أو البنوك، الودائع المصرفية. الودائع في المصارف لها عدة صور، من هذه الصور إذا كانت ستحفظ تلك الوديعة بعينها وترد إلى صاحبها متى طلبها، إذا وجد مصرف أو موضع يأخذ ودائع الناس من أموال أو غير أموال ويحفظها في صناديق عنده أو في أماكن عنده بأعيانها، وإذا طلبت ردها بأعيانها فهذه وديعة وهذا عمل جائز، ولو طلب أجرة مقابل حفظها فكما سبق أن هذا جائز. الصورة الثانية من صور الإيداع في المصارف، إذا كان هذا المصرف أو البنك سيستعمل تلك الوديعة ويخلطها ضمن الأموال التي معه مع الالتزام أن يرد إلى صاحبها عين تلك الوديعة بدون زيادة ولا نقصان، أن يقبلها ذلك المصرف فيستعمل تلك الوديعة ويخلطها ضمن أمواله أي برضا صاحبها، وتكون تحت الطلب، متى طلبها صاحبها ردت إليه دون أي أرباح وليس عليه خسارة، بل يرد إليه كاملا متى طلبه، فهذا كما سبق معنا وهو مذهب أكثر أهل العلم أن هذا قرض وليس وديعة، يعتبر قرضا وليس وديعة، وهو ما يسمى بالحساب الجاري في مصطلح المعاملات المصرفية. فالحساب الجاري هو الذي يوضع في مصرف ويأخذه صاحبه بعينه، أي بنفس، لا يلزم بعينه، أي بمثله، مثل ذلك المال دون أي ربح أو أي خسارة، ويكون إعطاؤه له متى شاء، فهذا هو قرض عند أكثر العلماء المعاصرين وليس من باب الوديعة، لأن الوديعة لا ينتفع بها، فإذا صار إلى انتفاع بينتفع به المودع فإن هذا قرض. بقي حكم هذا، حكمه إن كان هذا المصرف أو هذا البنك الذي يودع فيه يتعامل بالربا معاملات ومعاملات فيها الربا فلا يجوز الإيداع فيه، لأن معناه إذا أودع فيه أي أقرضه مالا ليتعامل به في الربا، فهو مثل أن تقرض إنسان مالا يشتري به خمرا، فلا يجوز أن تقرض مالا يفعل به المعصية. فإذا كان هذا سيستعمل المال في التعامل بالربا معنى أنك تعين على الربا وتقرضه مالا يستعين به على الربا، وهذا لا يجوز. وأما إن كان هذا المصرف بعيدا عن التعامل بالربا فإن هذا جائز، وهو قرض كما سبق، وإن أجله إلى أجل، قال إلى أجل معين، فهو أيضا جائز ويسمى الحساب إلى أجل، بخلاف الحساب الجاري الذي يؤخذ متى طلب، فإذا كان إلى أجل فهو قرض إلى أجل وعلى ما سبق. الصورة الثالثة من صورة الودائع المصرفية، إن كان سيودع مالا في مصرف على حصة، أي مقابل حصة من الربح، وأيضا مقابل على خسارة، على نسبة من الخسارة بقدر ماله، إذا كان سيودع مالا في مصرف على أن هذا المصرف يأخذ هذا المال يستعمله يخلطه بماله على نسبة من الربح كثلث الربح، وعلى أن يكون من الخسارة مقابل مال، إن حصل خسارة فيكون مقابل مال من الخسارة، فهذا جائز، وهو ما يسمى مضاربة كما سبق معنا، مضاربة أو قراض بالشروط التي سبقت في باب المضاربة. الصورة الرابعة من صور الإيداع في المصارف، إن كان سيدفعها إلى مصرف يودع في مصرف مقابل أرباح معينة ومحددة بأن يستعملها المصرف ويخلطها بماله ويعطيه أرباحا معينة على ذلك، نسبة كذا وكذا بالمئة مثلا في كل شهر أو في كل سنة، فهذا هو الربا، وهو قرض جرى نفعا، وبالإجماع هذا ربا ولا يجوز التعامل به. هذه أشهر صور الإيداع في المصارف، مع أن في لأهل العلم كلاما كثيرا، ولكن هذه هي أشهر صور الإيداع. إن بقيت هناك تتمة إلى الدرس الآتي، وإلا دخلنا في كتاب الغصب إن شاء الله. أخ يقول في مسائل متعلقة بالدرس الأول: إذا وضعت الوديعة في مصر وأخذ عليها أجرة شهرية كمئة وخمسين ريال شهريا بدون أرباح، والمودع ينتفع بها ولكنه ضامن في أي وقت يدفعها، ما حكم هذا؟ ها؟ سبق معنا أنه جائز إذا لم يكن هذا المصرف مما يتعامل بالربا، فإن كان ما يتعامل بالربا فلا تعينه على الربا. وأخني يقول: طلب الأجرة على الحرز المكان الذي توضع فيه، وكذلك أجرى حفظ الوديعة عند الحنابل والمالكية، متى يكون طلب الأجرة؟ هل عند أخذها أم شرط عند وضعها كما قال الشافعية؟ غير واضح السؤال هذا. هو كلهم يقولون لا يجوز أخذ أجرة إلا إذا كان ماذا؟ اشتراط ذلك عند العقد، أما إذا لم يشترط أجرة عند العقد ثم طلب بعد ذلك فلا يجوز. والذين قالوا أجرة على الحرز هم المالكية، على الحرز المكان هم المالكية ليس الشافعية. أخ يقول: إذا كان هناك أرباح ولكنه لم يأخذها، هل هذا جائز من الإيداع؟ إذا كان يعني يعطون أرباح على إيداع، معنى أنه هذا مكان يتعامل بالربا ويتساهل في الربا، فلا يعان ولا توضع الأموال فيه. وإن كان هو لا يأخذ الربا، هذا مثل أن تعطي إنسان مال تودعه ثم يستأذنك أنه يشتري به الحرام. لو أتيت إلى إنسان بمال قلت: هذا ضعف عندك، قال: ولكن إذن لي أن أشتري به خمر الليلة، هل هذا يجوز؟ هذا مثله الذي يقول لك إذن لي يتعامل فيه ويتعامل بالربا، وأيهما أشد، الخمر أو الربا؟ الربا أشد جرما. ومن باب الفائدة جاءت أحاديث تعظيم الربا على الزنا، أن درهم من ربا أشد عند الله تعالى من سبعين زنية، جاء في نحو عشر أحاديث، وبعضها ظاهر إسناد الصحة وبعضها الحسن، وهناك رسالة عندنا في المكتبة مجلد تخريج أحاديث تعظيم الربا على الزنا، خلص أن كل الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، ضعيفة، وإن كان بعضها ظاهرة الصحة، ونقل عن الحفاظ انتقاد ذلك. أخ يقول: هل يجوز أن تقول لشخص طالب علم، أنا أحبك في الله ولكني أبغضك بأنك لست بنشيط في الدعوة. لا لا يجوز هذا. هو ما فعل شيء محرم، إذا كان مثلا كسل يحتاج إلى تنشيط، أما أنك تبغضه بسبب ماذا تبغضه؟ لو كان هناك مخالفة أو بدعة، يعني لو كان هناك بدعة لا بأس. يعني ابن عمر أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال ابن عمر وأنا أبغضك في الله. قال لما؟ قال لأنك تفعل كذا وكذا، أي بعض البدع في الأذان، أي أحدث بعض محدثات وبدع في الأذان. هذا هناك سبب، أما إنسان كسل عن الدعوة قال هذا يحتاج إلى نصح لا أن تبغضه. أخوني يقول من فائدة الإعلام بمحبتك لأخيك أن في تحفيزا لمن أعلمته، حيث أنه يلوم نفسه على تقصيره وذنوبه ويحفز ذلك على النشاط في الطاعة والتوبة من المعاصي، ويقول في نفسي لا ينبغي أن أخيب ظن إخواني حيث أنهم قد أحبوني في الله، ولا سيما إذا كانت هذه الكلمة ممن له شأن. نعم يؤثر هذا في الذي يعلم بذلك ويحرص أكثر أن يبتعد عن الذنوب. كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في فائدة عظيمة. أخ يقول إذا مات شيخ أو عالم فيحصل حزن وقد تتوقف بعض الدروس، هل هذا الحزن في محظور شرعي؟ لا ليس في محظور شرعي. لا شك أن الناس يحزنون على العالم، على الشيخ، على الداعي، وكونه تتوقف بعض الدروس قد تتوقف في موضع لكونهم يشغلون بدفنه وتجهيزه، هذا ليس من المحظور الشرعي ولا من التقصير في العلم. شغل المدرس أو الطلاب بتجهيزه ودفنه واتباع جنازته، وهذا من حق المسلم على المسلم وليس هذا من التقصير. قال هل فيه غلو؟ ليس هذا من الغلو. أي غلو في فرض كفاية؟ هذا أمر فرض. بقي من كان ليس حاضرا في ذلك الموضع مثل هذا لا ينبغي يوقف درسه بسبب الحزن، لا بل ينشط، كما سبق أن موت العالم أو موت الداعي ينشط طلبة العلم للإزدياد أكثر، حتى يغطوا ما قد يحصل من نقص بموت هذا العالم أو هذا الداعي أو هذا الشيخ، بل هذا يحفز وينشط. ونسأل الله أن يرحم أخانا صابرا وأن يغفر له، فقد حزن عليه أهل السنة في كل مكان. عرفوا الناس بالخير بحب الدعوة، بالنصح للناس، أيضا بالتواضع. ما هناك مرة كنت أتصل عليه لزيارتنا فيأبى أو يتردد، كل ما قلت لو تزورون قال نعم إن شاء الله، رغم ما هو فيه من مرض. فنسأل الله أن يرحمه، ونسأل الله جل وعلا أن يشفي من أصيب من أهله وأن يعجل لهم بالعافية. وفي أيام الجبهة أتى إلى هنا دعوة ودخل إلى المواقع، رابط مع الإخوة، شجعهم، ورجع نظم قصيدة فيها حث وتشجيع، فخير عظيم. والدعوة يعني كان نشيطا في ذلك، فالإنسان يقدم له، يقدم لنفسه ويعمل بطاعة الله ويجتهد في ذلك، فالموت أقرب إلى الإنسان من كل شيء. سبحان الله، خارج دعوة ليس في باله، كما يخرج كل واحد منا دعوة. وأخبرنا الإخوة أنه ذاهب إلى الدعوة، كنا في الضر أنه راجع من الدعوة، فقالوا الإخوة أنه ما زال ذاهبا. ها اليوم أين كان المحاضرة؟ الساحل. قد حصل مثل هذا لمن حصل؟ بل أشد من هذا الذي أصيب بحادث قبل المغرب والناس قد اجتمعوا للمحاضرة. ها؟ كمال من؟ المطري الذي كان عنده محاضرة في ذمار، فقام المقدم يقدم ويبكي قبل المغرب بوقت يسير والناس قد اجتمعوا للمحاضرة وهو آت إليهم، فحصل له حادث ومات. ها؟ ده هذا أحمد المطري، نعم، كان في البيضة في دعوة. سبحان الله، ما يدري الإنسان يعني أين يكون أجله. خاتمة حسنة أن يموت الإنسان وهو ذاهب لنشر الدعوة في سبيل الأنبياء. الشيخ رحمه الله كما سبق ذكر هذا في وصيته لما أوصى، قال: وأظن أن الله قد اختار لي أن أموت على فراشي، وكنت أحب أن أموت وأنا في طريقي إلى الدعوة إلى الله. فهذا أمر تمناه العلماء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.